فأبدأ بتقديم شكري لمركز الربانيين لتنظيم هذا الملتقى الفكري المهم، وأشكر لهم اهتمامهم بهذه الأمور من جهة التقعيد العلمي ومحاربة الأفكار الهدامة. ومركز الربانيون مركز الربانيين قد نظم هذا المؤتمر، فله الفضل بعد الله تبارك وتعالى من جهة التنظيمية والتمويلية المادية. أما ما يتعلق بمحاضرة هذه الليلة أو في أول محاضرات هذا الملتقى، فهي معنونة بالأصول الفكرية لتنظيمي داعش والقاعدة. والحقيقة أن كل ما سأذكره في هذه المحاضرة مما يتعلق بتنظيمي القاعدة أو داعش فإنه مأخوذ مما سطرته أيديهم في الكتب التي نظروا فيها لأفكارهم وذكروا فيها استراتيجياتهم وذكروا مفاهيمهم، ولذلك لم آتي بشيء من عندي، كل ما سأذكره فهو مسطر في كتبهم. وكنت أفكر ابتداء بأن أنقل من نصوص كلامهم في كل ما سأتكلم فيه، لكن الوقت ضيق. والحقيقة أن هذه أو هذا الموضوع المتعلق بتنظيم القاعدة أو داعش على سبيل الخصوص يحتاج إلى ملتقيات وإلى محاضرات. كما أود أن أنبه أيضا بأن جميع الحركات التكفيرية الخارجية التي تسمي نفسها بالجهادية قد نظرت لأفكارها وأطروحاتها بما فيهم تنظيم القاعدة، فلهم كتب ينظرون لهذه الأفكار. والحديث عن تنظيم القاعدة بالتحديد من المهم أن نتكلم عنه، لأن جميع الحركات الجهادية كما سيأتي بيانه قد اندمج أكثرها في هذا التنظيم على سبيل الخصوص. عامة الحركات الجهادية التي سنتكلم عن نشأتها وبداياتها قد اندمج في هذا التوجه الجديد، وانتقل من مرحلة الجهاد القطري المختص ببعض البلاد إلى الجهاد العالمي كما يسمونه. والحديث كذلك عن الأصول الفكرية لتنظيم القاعدة وكذلك الحركات الجهادية يحتاج كما ذكرنا إلى أكثر من ملتقى، فمن ضمنه مواضيع متعددة ومتشعبة. وأنبه إلى أن الباحث في دراسة هذه التنظيمات يحتاج إلى عدة أمور أشير إليها على سبيل العجالة. أولا، يحتاج إلى معرفة نشأة التنظيمات وتاريخها وتطورها وذكر أسباب ذلك. يحتاج الباحث إلى معرفة الأصول الفكرية لهذه التنظيمات ومعرفة المعتقدات التي يتبنونها ويجتمعون على الإيمان بها. يحتاج الباحث إلى معرفة رؤوس هذه التنظيمات وإلى معرفة منظريها، وذلك بمعرفة أشخاصهم والإلمام بتاريخهم ومعرفة مدى تأثيرهم في انتشار الفكر وذيوعه. يحتاج الباحث إلى معرفة الكتب الفكرية لهذه التنظيمات والتي ينظرون فيها لأفكارهم ويربون عليها أتباعهم. يحتاج الباحث في الأمر الخامس إلى معرفة الخطط العسكرية والاستراتيجيات العملية التي تتبعها هذه التنظيمات في تطبيق أفكارها وتحقيق أهدافها وغاياتها. يحتاج الباحث في الأمر السادس إلى معرفة العلاقة بين هذه التنظيمات المختلفة والإلمام بمواطن الاتفاق والاختلاف فكريا وعمليا. ولما كان الوقت لا يتسع بالطبع لذكر هذه الأمور على سبيل التفصيل، أحببت الإشارة بشكل مختصر جدا عن أمور ثلاثة. سأتكلم في الأمر الأول عن تاريخ نشأة الفكر التكفيري الجهادي في العصر الحديث وتطوره إلى وقتنا هذا، وسأتكلم إن شاء الله عن في ذكر أهم الأصول الفكرية لتنظيمي القاعدة وداعش بشكل إجمالي مختصر دون الإشارة إلى تفاصيل كثيرة متعلقة به. سأشير إجمالا، وإلا في كل نقطة تحتاج إلى تفصيلات وتفريعات وتدليلات. سأتكلم في المقام الثالث عن أهم الاستراتيجيات العملية والعسكرية التي يسعى التنظيم من خلاله لتحقيق أهدافه وتطبيق مبادئه. كل هذا على شكل موجز جدا لضيق المقام، ولعل في المستقبل نفرد لكل نقطة محاضرة أو محاضرتين حتى يكون مادة يستطيع الباحث في الرجوع إليها والوقوف على أفكار هذه التنظيمات وخططها العسكرية أيضا. أود الإشارة قبل البدء إلى التنبيه أو الإشارة إلى الشخصيات المهمة لهذه المدرسة الفكرية الخارجية التكفيرية الجهادية، لأني سأذكر بعض عباراتهم ربما أنقع عن بعضهم فأحتاج إلى التعريف ببعض هؤلاء على سبيل الشكل الموجز. لهذه التنظيمات هناك شخصيات قيادية وهناك شخصيات فكرية تنظم الفكر من جهة الفكر والمعتقد، وهناك شخصيات متخصصة بوضع الاستراتيجيات العملية والتطبيقات لتحقيق هذه الأهداف. أما الأسس الفكرية لهذه التنظيمات القاعدة وداعش وكل من جاء قبلهم، والمراد بالتنظيمات تنظيمات التكفيرية الخارجية التي تتبنى الجهاد وسيلة لإقامة الخلافة الإسلامية وتسمي نفسها بالتيار الجهادي أو الفكر الجهادي. هذه الشخصيات الفكرية التي أسس لها وضع لها حجر أساس باعترافهم جميعهم وباتفاقهم هو سيد قطب وأبو أعلى المودودي. هؤلاء أسسوا أصول الفكر العامة ومنها انطلقت ما جاء بعد ذلك من التقعيدات. أما الشخصيات الفكرية التي نظرت لهذا الفكر بالتفصيل وجمعت له الأدلة وأجابت عن كل إرادات التي ترد على هذا الفكر، فرأسهم بلا منازع سيد إمام عبد العزيز الملقب بدكتور فضل أو سيد فضل. هذا هو المنظم الفكري الأكبر بلا منازع، وله كتب متعددة من أهمها كتاب العمدة في إعداد العدة وكتاب الجامع في طلب العلم الشريف، وكل من جاء بعد هذا الرجل فإنه عالة على كتبه، بل كل من كتب من كبار منظري هذا الفكر كأبي محمد المقدسي وغيره عال على هذا الرجل، فهو المنظر الأكبر لهم من جهة التفاصيل ومن جهة حشد الأدلة والجواب عن الإرادات. وأما الشخصيات التي نظرت الخطط الاستراتيجية والأمور العسكرية والعمليات المرحلية، فأهم شخصية نظرت لهذا الفكر عند القاعدة ومن سبق القاعدة رجل سوري يلقب بأبي مصعب السوري واسمه الحقيقي مصطفى بن عبد القادر. ولا هذا الرجل كان يعتني جدا بالتاريخ وقد أرخ لأنه سوري وقد عاصر الحقبة التي جرت في أحداث حماه وما قبلها وكان أحد أعمدة ذلك التنظيم، واهتم بذكر التاريخ ودراسة التجارب وجمع عامة أفكاره في كتابه الكبير المؤلف من أكثر من 1600 صفحة بعنوان دعوة المقاومة العالمية الإسلامية، ويريد ذلك دعوة القاعدة لأن أصبح الجهاد جهاد عالمي لا ينحصر في بلد دون بلد. وكذلك أبو بكر ناجي وهو شخصية وهمية في كتابه المشهور بإدارة التوحش، وهذا الكتاب من أخطر الكتب العسكرية لدرجة أن وزارة الدفاع الأمريكية ترجمت هذا الكتب ووزعته على الاستخبارات وعلى القيادات العسكرية في أمريكا لخطورة ما جاء في هذا الكتاب. واختلف يعني أصحاب الفكر من ألف هذا الكتاب، قيل سيف العدل وقيل محمد بن خليل الحكايمة، الشاهد أنا أدخل في تفاصيل. أما القيادات العامة فمن الشريف حسام بن لادن أيمن الظاهري هذه كثير. أما الجزء الأول اللي سأتكلم عنه فهو ذكر مختصر لتاريخ الحركات الجهادية التكفيرية، وأنا كما ذكرنا أنا أحتاج في الحقيقة أن أتكلم بسرعة وأرجو المعذرة، وسأتكلم بشكل ربما يعني بشكل متتابع حتى يعني لا يدركنا الوقت قبل الانتهاء من مقصودنا. أقول أيها الأحبة بأن قد انبثقت الحركات الجهادية المعاصرة من مصر ومن جماعة الإخوان المسلمين بالتحديد، وشكلت أفكار أبي أعلى المودودي الذي سبق سيد قطب في التقريرات، وكتابات سيد قطب شكلت أفكار المودودي وسيد قطب وكتاباتهما خلاصة الفكر الجهادي وأطروحاته الانقلابية الثورية النابعة من تكفير المجتمعات الإسلامية ووصم الحكومات بالردة والكفر، وهذا بشهادة جميع حركات الجهادية كل الحركات بإجماعهم بأن أصل الفكر يعود إلى كما كتبه سيد قطب وما كتبه أبو علي المودودي. وأذكر بعض العبارات يقول أبو مصعب السوري وأنا نشيت ألقبه لقب بفيلسوف القاعدة، يقول معظم الجماعات الجهادية الحركية انبثقت عن الصحوة الإسلامية مطلع الستينيات وحملت مؤثرات فكر الإخوان المسلمين بالإضافة للفكر الذي قام على أساس الولاء والبراء والحاكمية والذي كان من أوائل وأعظم منظريه الشهيد سيد قطب في مصر والأستاذ أبي أبو أعلى المودودي في باكستان. وقال أيضا مصعب السوري الفيلسوف هذا قال: وكان هذا الفكر الحركي الذي تكون داخل حركة الإخوان المسلمين ثم تكور واستقل وتميز في الفكر القطبي نسبة إلى السيد قطب رحمه الله، يقول: وكذلك ساهمت كتابات أخيه الأستاذ محمد قطب من بعده. وقال في موضع آخر: كان رائد الفكر الجهادي في العصر الحديث بلا منازع، والذي يعود لأفكاره ميلاد منهج التكفير ونظريات الحركة في التيار الجهادي المعاصر كان بلا شك الأستاذ الشهيد المعلم سيد قطب. إلى أن قال: وكان كتابه معالم في الطريق على صغر حجمه حوى خلاصة ذلك الفكر وأطروحاته الجهادية الإنقلابية الثورية. طبعا عندما توجه سيد قطب إلى هذا التوجه الذي هو التوجه نحو تكفير الحكومات وإلى التوجه العنف والمقاومة بالقوة، وقع خلاف بينه وبين الخط الأصلي للإخوان المسلمين، فأصبح في ضمن هذه الجماعة تياران: تيار بنائي نسبة إلى حسن البنا مؤسس الجماعة، والتيار القطبي. ولذلك كتب المرشد العام للإخوان المسلمين حسن الهضيبي كتابا بعنوان قضاة لا دعاء، ردا على كتاب معالم في الطريق الذي أسس لتكفير الحكومات ووصم المجتمعات بالجاهلية ووضع حجر أساس للمقاومة الثورية. قام سيد قطب بعد ذلك بأولى المحاولات الانقلابية الثورية بعد أن كون بعض الخلايا، وانتهى هذا الأمر باعتقاله ثم بإعدامه، وكان ذلك في السنة 65 والتسعمائة والألف للميلاد. تابع تلاميذ سيد قطب المتأثرين بأفكاره من الشباب، تابعوا النشاط السري والدعوة إلى أفكاره، وانبثق من ذلك أول تنظيم جهادي منظم، وهو تنظيم الجهاد المصري. وهذا قد تأسس على يد أيمن الظواهري وسيد إمام المنظر الأكبر لهذا الفكر ومجموعة، وكان ذلك في سنة 68-900 و1000 للميلاد. جرت بعض المحاولات والأحداث التخريبية باسم الجهاد، طبعا هم يخربون باسم الجهاد، ومن ذلك محاولة اغتيال حاكم مصر السادات في السنة 74-900 و1000، وتكونت بعض الخلايا الجهادية. أعلن السادات بعد ذلك سياسة الانفتاح وإطلاق المجال للجماعات الإسلامية في سنة 75-900 و1000، وتكون على إثر هذا الانفتاح تنظيم الجماعة الإسلامية سنة 1975، وأمر عليهم عمر بن عبد الرحمن المسجون في أمريكا حاليا. بعد زيارة السادات لإسرائيل وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، كتب أحد قادة ومفكري الجماعة الإسلامية وهو محمد عبد السلام فرج كتابه المشهور بالفريضة الغائبة، والذي حكم فيه على الحكومات بالردة، ودعا إلى جهادها، وجمع فتاوى الجهاد المعاصر، وجمع كلام ابن تيمية في التتر، وأراد أن ينزله على حكام هذا الوقت. ويعد هذا الكتاب من أوائل الكتب التي كتبت في تكفير المجتمعات والدعوة إلى جهادها بعد كتابات سيد قطب. بدأت على إثر هذه الزيارة للسادات واتفاقية كامب ديفيد الأعمال التخريبية في مصر، بدأت تزداد حتى وقع تحالف بين تنظيم الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد في سنة 79-900 و1000، الذي انتهى هذا التحالف بعد ذلك باغتيال السادات في السنة 81-900 و1000 على يد الجماعة الإسلامية بمشاركة تنظيم الجهاد. التنفيذ والتخطيط الأكبر كان للجماعة الإسلامية. طبعا جرى بعد اغتيال السادات اعتقالات واسعة بالآلاف، ووقعت حوادث كثيرة، وكان من ضمن المعتقلين أيمن الظواهري، وتبين بأنه لم يكن له علاقة باغتيال السادات، لكنه سجن لحيازة السلاح 3 سنوات وأطلق من السجن بعد ذلك ثم ترك مصر. وكان ممن سجن أيضا محمد بن عبد السلام فرج صاحب كتاب الفريضة الغائب وكثير من قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد. في الوقت الذي نشأ فيه تنظيم الجهاد في مصر، قلنا في السنة 68-900 و1000، شكل مروان حديد وهو من سوريا، وهذا الرجل كان قد درس في مصر وتأثر بأفكار السيد قطب وهم الإخوان المسلمين، لما رجع إلى سوريا شكل تنظيم سماه بالطليعة المقاتلة لحزب الله، وهذا في السنة 70-900 و1000، وعارضه إخوان سوريا بشقيهم. كان إخوان سوريا في مصر شقان، شق تبع عبد الفتاح بغدة وشق تبع عصام العطار، كلهم عارضوا مروان حديد، لأن الخط البنائي أساسا أحد الفروق المهمة بين خط الإخوان، خط حسن البنا وتيار قطبي، أن خط البنا في أساسه لا يتبنى تكفير الحكومات ولا يتبنى مقاومتهم بالعنف، هذا كأساسا قد يتطور بعد ذلك. أما القطبي فعلى خلاف ذلك، ويتبنى التكفير ويتبنى التغيير بالعنف. الشاهد أن الإخوان طردوا مروان حديد لما تبنى هذا الأمر الذي يخالف يعني خط الجماعة، ثم اعتقل مروان حديد في السنة السابعة 75 900 أو 1000، ثم مات في السجن. ثم أعلن أتباعه الطليعة هؤلاء أعلنوا الجهاد على النظام السوري في السنة 79 وتسعمائة ألف، وسموا أنفسهم بالطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين. خط عصام عطار تبنى ودخل في إعلان الجهاد، وقد تبرأ الإخوان من هذا التبني، ثم استحوذوا على هذا التنظيم ودخلوا أيضا في مقاومة النظام السوري، حتى انتهى بمذبحة حماه في السنة 82 وتسعمائة ألف، بعد أن قتل ما يقرب من 30 إلى 50 ألف. في تلك الفترة قامت حركات جهادية أخرى في العالم الإسلامي، في ليبيا، في الجزائر، في بلاد آسيا الوسطى، لكن أكثرها باء بالفشل. خلال فترة الثمانينيات ضيق الخناق كثيرا على الحركات الجهادية، وفر بعض قيادات الجماعة الإسلامية بعد مقتل السادات، فر بعضهم من كبارهم إلى إيران لأنهم كانوا من مناصري الثورة الخمينية، ولذلك نقموا على السادات أن استضاف أو آوى الشاه. فذهب بعض قيادات الجماعة الإسلامية بعد مقتل السادات والتضييق عليهم إلى إيران، وبقوا هناك. لما اشتعل فتيل الجهاد الأفغاني ضد الاجتياح السوفيتي في السنة 79 900 ألف، ولكن لم ينتشر ولم يذع، لكن فبدأ يعني قوته بدأت في الثمانينيات، في منتصف الثمانينيات، وجد هؤلاء الذين فروا من سوريا، فروا من مصر، فروا من ليبيا، فروا من الجزائر، فروا من كل حركات الجهادية في ذلك الوقت، وجدوا في أفغانستان ملجأً وملاذاً آمناً. فاجتمع كل من فر في هذه الفترة والحقبة التي ضيق عليهم فيها، اجتمع في أفغانستان، وهذا كان ما بين سنة 84 إلى سنة 86 900 والألف للميلاد. وكان الهدف الرئيس في اجتماع في أفغانستان هو توفير الملجأ لهم، وكذلك التدريب للعودة لمواصلة الجهاد في بلدانهم. كانوا أرادوا أن يلتقوا ويدربوا أتباعهم على الأمور القتالية حتى يرجعوا مرة أخرى لإكمال مشروعهم. محطة أفغانستان من أخطر المحطات في تاريخ الجهاد المعاصر، ومن أكبر مكاسب التنظيمات الجهادية التكفيرية محطة أفغانستان، لأنه في أفغانستان انتقل الجهاد أو التنظيم الجهادي أو الحركات الجهادية انتقلت من مرحلة الجهاد القطري المتعلق ببلد كمصر كالجزائر كسوريا إلى الجهاد العالمي. فأصبح أفغانستان انتقل إلى مرحلة عولمة الجهاد فكريا وحركيا، وحصل في أفغانستان تبادل الفكر والخبرات، وأدى ذلك إلى انتشار هذا الفكر الخارجي في عامة أقطار الدنيا. عبد الله عزام من إخوان المسلمين كان من أوائل من ذهب إلى أفغانستان وأسس لاستقبال العرب الذين جاءوا لنصرة الأفغان ضد السوفيت، أسس ما يسمى بمكتب الخدمات لاستقبال المجاهدين العرب، وليس لاستقبالهم فقط بل لتغذيتهم فكريا وحركيا. بن لادن من الإخوان المسلمين قدم أفغانستان وكان حسن الظن بالحكومة السعودية، ولم يظهر منه ذلك الوقت التكفير. قدم في أفغانستان في السنة 86 900 والألف، وعمل مع عبد الله بن عزام، وكان رجلا ثريا، وساهم كونه سعوديا ساهم في كسب كثير من الشاب العربي السعودي على سبيل الخصوص والخليجي. ثم بعد ذلك أنشأ في السنة 88 900 والألف أنشأ القاعدة، والذي تسمى اليوم القاعدة باسمه، وهي قاعدة عسكرية يدرب فيها الأفغان العرب. وقال بعض الحركيين بأنه إنما أسس ذلك انشقاقا عن عبد الله عزام، لا الله أعلم بذلك. الشاهد أنه نشأت القاعدة تنسب إليها تنظيم في السنة 88 900 والألف للميلاد، وقد تولى التدريب العسكري والتوجيه الفكري في القاعدة عندما أسسها، تولى التوجيه فيها قيادات من جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية ومن فر من سوريا، كلهم اجتمعوا. سيد فضل هذا المنظم الأكبر، وأبو مصعب السوري، وأيمن الظواهري، وأبو محمد مغل، كل هؤلاء اجتمعوا في هذه القاعدة، وأصبح الموجه الفكري والمدرب العسكري في هذه القاعدة. وكان الحضور الفكري لتنظيمي الجهاد والجماعة الإسلامية بارزا جدا في كل الساحة الأفغانية، كما لعب بعض دعوات الفكر السروري. طبعا كما ذكرنا أكرر كل ما أقوله هذا سطروه هم في كتبهم في أكثر من كتاب، فأنا أقول خلاصة ما ذكروه وما ذكره من عاش تلك الفترة. لعب أيضا باعتراف أبي مصعب السوري ومن كبار منظري الفكر فكر القاعدة لعب بعض دعاة الفكر السروري كما سماهم في كتبه. لعب بعض دعاة الفكر السعودي من السعودية خصوصا ومن غيرها لعبوا دورا بارزا في ترويج فكر الحاكمية والولاء والبراء وعموميات الفكر الجهادي في العرب الأفغان، لأن كان الذي يأتي من السعودية من الشباب أسهل عليه أن يسمع كلام إيش هذا الذي ينتسب إلى السلفية هو الفكر السروري، أقرب إليه من أن أسمع لمفكري تنظيم الجهاد أو تنظيم الجماعة الإسلامية. ولذلك يقول أبو مصعب السوري لعب هؤلاء الدعاة من الفكر السوري دورا بارزا في انحراف الفكر الذي وقع في كثير ممن قدموا من الأفغان العرب لا سيما من دول الخليج. طبعا كتب في تلك الفترة سيد إمام كتابه الذي هو أول كتاب كتب ينظر لهذا الفكر على سبيل التفصيل، كتب كتابه العمدة في إعداد العدة، وكان من أوائل الكتب التي تؤصل الفكر الجهادي وتكون الشخصية المهمة. الكتاب كبير والكتاب خطير جدا، يعني الذي يقرأه ويدرس عليه وكانوا يدرسونه ويهتمون به يخرج تكفيري من الطراز الأول، تكفيري مؤمن باعتقاد التكفير اعتقادا وإيمانا وثباتا وحتى عسكريا. يقول أبو مصعب السوري الفيلسوف القاعدة هذا يقول عن كتابه العمدة، يقول هذا الكتاب من أهم كتب الأفغان العرب وقد سد ثغرة تربوية كبيرة في المعسكرات العربية حينها وبقي واحدة من أهم كتب التيار الجهادي. بسقوط كابل في السنة 91 و900 والألف دخلت الفصائل المجاهدة في أفغانستان حربا أهلية وانتشرت الفوضى وعم الفساد، وعلى إثر ذلك تشرد العرب الأفغان وطوردوا واعتقل كثير منهم، حتى من رجعوا إلى بلادهم اعتقل كثير منهم لأنهم جاءوا محملين بالأفكار التكفيرية الخارجية. وكانت تلك الفترة بعد من سنة 91 إلى سنة 96 إلى دخول طالبان كانت تلك فترة تشريد، تشرد معظم الأفغان العرب شذر مذر في البلاد. بن لادن توجه بعد ذلك إلى اليمن في سنة 89 و900 والألف وبقي فيها وأراد أن يحيي فيها فكره الجهادي وحاول تنشيط الجهاد قبل الوحدة اليمنية وبعد الوحدة اليمنية، ثم بعد قيام الوحدة وتشكيل الحكومة على يد علي عبد الله صالح انتقل بن لادن إلى السودان وتحالف حينها مع الحكومة السودانية الجديدة بقيادة البشير والترابي وهؤلاء من الإخوان المسلمين، وانضم إليه أيضا في السودان تنظيم الجهاد المصري وجاء التحق به أيمن الظواهري وكان معهم أيضا سيد إمام منظل الأكبر. بدأ التحول الفكري وبدأت ملامح الانحراف والمبادئ التكفيرية تظهر على بن لادن بشكل ظاهر ومعلن في فترة وجوده في السودان، فبدأ حينها بنقد الحكومة السعودية وأصدر البيانات التي توجه بالحكومة السعودية وللعلماء للشيخ مباز وغيره ضد الحكومة وضد العلماء، وصرح حينها بتكفير الدولة بل بتكفير علماء المملكة، وبدأ الصراع ينحى منحا جديدا متزامنا مع المد السروري آنذاك وانتشاره في أوائل التسعينيات وحركة سعد الفقيه أيضا والمسعري التي كانت في لندن، فتزامنت تلك الفترة ما بين 91 إلى تقريبا 95 كانت تلك الفترة النشاط والصراع مع الحكومة السعودية بل وتكفيرها وتكفير العلماء. استمر الود بين بن لادن وبين الحكومة السودانية إلى سنة 96 و900 ألف الميلاد في الوقت الذي ظهرت فيه حركة طالبان واستطاعت أن تسيطر على معظم أجزاء أفغانستان وأن تهزم جميع الفصائل المحاربة آنذاك، وأعلنت حينها قيام إمارة طالبان الإسلامية. توجه بن لادن بعد ذلك ومن معه من تنظيم الجهاد كأيمن الظواهري وغيرهم إلى أفغانستان، فوجدوا هذه هي الهجرة الثانية إلى أفغانستان، وبايع الملا محمد عمر قائد طالبان بالإمارة فأصبحوا تبعا له وأصبح أمير الملا محمد عمر، لكن طبعا بن لادن كانت دولة مستقلة يجتمع على الاستخبارات الباكستانية وجميع الاستخبارات دولة في ظل دولة. خلال فترة التسعينيات الفترة هذه التي قامت الجماعة الإسلامية في مصر بعمليات كثيرة في مصر أكثر من 300 عملية وحاولوا اغتيال كثير من الشخصيات ونجحوا في بعضها، حتى من ذلك محاولة اغتيال حسني مبارك في أثيوبيا وكان هذا من صنيع حركة الجهاد، وفجروا كثيرا من العمليات وقتلوا جمع من السياح في تلك الفترة، فشنت الحكومة المصرية عليهم حملة واسعة اعتقل كثير منهم وأعدم كثير منهم. ثم في سنة 97 و900 والألف الميلاد بعد أن زج في السجن كثير من قيادة الجماعة الإسلامية، أعلن تنظيم الجماعة الإسلامية مبادرة سماها بمبادرة وقف العنف من طرف واحد، من طرفه هو لا من طرف الحكومة، ولم تستجب لها الحكومة المصرية إلا في سنة 2003. وجرت بعد ذلك مناظرات وألفوا كتبا في ما سموه بالتراجعات. بدأت المعادلة الجهادية في فكر بن لادن تتغير. كان الفكر كما ذكرنا منحصرا في الأقطار، الآن بن لادن غير الاستراتيجية وغير المعادلة الفكرية، فبدأ بمحاجمة الحكومة السعودية وتكفيرها وإصدار البيانات، وقع تفجيرات الخبر وتفجيرات الرياض غير في تلك الفترة، ثم خرج بمعادلة جديدة، وهذه المعادلة هي معادلة يلف على هدف الأكبر. الهدف الأكبر هو إسقاط الحكومات، لا سيما الحكومة السعودية بالذات. غير المعادلة، فرأى أن الحل الأمثل لإسقاط الحكومة السعودية بالخصوص وجميع الحكومات هو إعلان حرب أمريكا وحلفائها، ورآه السبيل الأمثل لإسقاط حكومات الردة كما يسميها العميلة بزعمه، وفضح المؤسسات الدينية. يقول أبو مصعب في تفسير القاعدة الجديدة الآن والمعادلة الجديدة، يقول لما يناقش ما هي المعادلات الآن التي يعني يتوجه إليها أو يمشي فيها القاعدة، يقول إما مواجهة آل سعود، يقول أبو مصعب إما مواجهة آل سعود وبالتالي، وانظر التركيز على السعودية بالذات، إما مواجهة آل سعود وبالتالي ضرورة مواجهة العلماء لكشف نفاقهم لإسقاط شرعية آل سعود، يقول وهي معركة خاسرة أمام الناس. لماذا؟ قال لحجم وثقة المؤسسة الدينية وما زرعته من الشرعية والهيبة في عقولنا. طبعا المؤسسة الدينية من رأسها؟ بن باز وابن عثيمين والعلماء. يقول هذا صعب، وهو مواجهة لسعود، لأن المؤسسة الدينية العلماء سيدافعون عنهم، وهؤلاء لهم ثقل في قلوب الناس. يقول لحجم وثقة المؤسسة الدينية وما زرعته من الشرعية والهيبة في عقول الناس عبر أكثر من 70 سنة، يعني أكثر من 70 سنة العلماء يخادعون الناس. يقول وإما الآن هذه معادلة جديدة، وإما طريق أسلم من هذا، يقول وهو ضرب، انظر، وهو ضرب الوجود الأمريكي. قال فيضطر آل سعود للدفاع عنه فتسقط شرعيتهم في أعين المسلمين في بلاد الحرمين، فتدافع المؤسسة الدينية عنهم فتسقط شرعيتها، فتدور المعركة على بينة أكثر وضوحا للناس. أي أن حربهم لأمريكا هي في الحقيقة وسيلة إلى ماذا؟ إلى إسقاط الحكومة السعودية. هذا هو الهدف. ولذلك اليوم يدندنون على قضية المظاهرة والمؤلاة ووقوف الحكومات إلى هذا. لماذا؟ لأن هذا هو السبيل الذي يبينون فيه عمالة هذه الحكومات، ثم بعد ذلك يبينون عمالة أيضا من يدافع عنهم العلماء والمشايخ، فيسقطون الحكومات والعلماء، فيتمكن بعد ذلك من إيصال فكرتهم وإقناع الشباب الذين يخدعونهم بهذه المعادلة. إذا المعادلة انقلبت الآن، بدل مواجهة آل سعود الآن مواجهة أمريكا، ثم تقوم الحكومة السعودية في مدافعة حلفائها كما يزعمون، فيسقط شرعيتهم، ثم تقوم المؤسسة الدينية فيسقطون في أعين الناس فيتحقق مرادهم. هذه القاعدة التي مشت عليها القاعدة إلى يومنا هذا. شكل بن لادن في السنة 98 لهذا الهدف، شكل ما يسمى بالتحالف العالمي لجهاد اليهود والصليبيين، وتحالفت معه طوائف وجماعات، منها تنظيم الجهاد المصري بقيادة الظواهري وغيرها من الجماعات الأخرى، وأصدروا البيان الأول الذي دعوا فيه إلى حرب الأمريكان أينما كانوا، مدنيين وعسكريين أينما وجدوا، وحرب حكومات الردة العميلة. بدأت هجرة الأفغان العرب إلى إمارة طالبان في تلك الفترة من سنة 96 بعد سيطرة طالبان إلى سنة 2001. بدأت هجرة العرب الأفغان إلى إمارة طالبان، وانتشرت المعسكرات والجماعات والتنظيمات، حتى بلغت المعسكرات والتنظيمات الجهادية في أفغانستان سنة 2000 14 تنظيما ومعسكرا وتجمعا مصرحا به من طالبان، وطالبان باعترافهم كانوا يرعون هذه الجماعات التكفيرية ويحمونها ويوفرون لها الملاذ والملجأ الآمن ويتركونها تعمل بحرية. فطالبان متحالفة مع القاعدة بل مع كل الجماعات والمعسكرات التي تمت في تلك الفترة باعترافهم. وفي الشهر السادس من سنة 2001 بايع الظواهري بن لادن، هو تحالف معه وتعاون معه لكن لم يقع بينهم مبايعة. في سنة 2001 شهر 6 قبل أحداث سبتمبر بثلاث أشهر بايع الظواهري بن لادن، فدخل بتنظيم الجهاد ضمن تنظيم القاعدة، وأصبح تنظيم الجهاد منضما لتنظيم القاعدة، وسمى بن لادن القاعدة جمعا بين الجهاد والقاعدة، سماها قاعدة الجهاد. طبعا لم يقبل باقي قيادات الجماعة جماعة الجهاد تنظيم الجهاد المصري، فأصدر بيانا بفصل الظواهري وثماني ممن بايعوا معه، لكن أصبح الأمر واقعا. جاءت بعد ذلك أحداث سبتمبر، أحداث نيويورك من العام نفسه بعد مبايعة الظواهري لبن لادن، وكانت لهذه الأحداث آثارا مدمرة على تنظيم القاعدة. وقد استفاض أبو مصعب السوري استفاض في ذكر الآثار المدمرة على التنظيم. صغت ثمار الطالبان وقتل الآلاف وقتل كثير من قيادات القاعدة، وتمزقوا شر ممزق وتوزعوا، ولجأ كثير من قيادة القاعدة الذين بقوا إلى إيران بعد اتفاقية وقعت بين المسؤول العسكري في تنظيم القاعدة والمخابرات الإيرانية، على إثرها دخلت بقية القيادات وليس كلها إلى إيران، واستخدمت إيران منذ ذلك الوقت تنظيم قاعدة ورقة يساومون بها سياسيا ويأمنون جانبهم، ولكن منذ ذلك الوقت لم تقم القاعدة قط في عملية ضد المصالح الإيرانية، ضد أبدا. حتى مهاجمتهم للشيعة في العراق هو من المصالح الإيرانية باعتراف الإيرانيين أنفسهم، لأنه يلقي ذلك يصبح العراقيين يلقون بأنفسهم في أحضان إيران. بل حتى محمد خليل الحكايم الذي كان من تنظيم الجماعة الإسلامية ثم بعد إعلان تراجعهم وظهور مبادرة وقف العنف بايع الظواهري ودخل في تنظيم القاعدة، كان هو مسؤول الإذاعة العربية في إذاعة طهران الرسمية. نشأ داعش، كيف نشأت هذا التنظيم؟ تنظيم القاعدة دخل العراق عن طريق جماعة أنصار الإسلام الكردية، ثم انقلبوا عليهم بعد ذلك وكونوا تنظيما خاصا بهم بعد دخول أمريكا العراق في سنة 2003، وكون أبو مصعب الزرقاوي ولم يكن من ضمن القاعدة. نعم هو كان في أفغانستان وكان له علاقة بالقاعدة لكن لم يكن مبايعا لهم. كون أبو مصعب الزرقاوي ما يسمى بجماعة التوحيد والجهاد، ثم في سنة 2004 بايع الزرقاوي بن لادن رسميا وسمى تنظيمه بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وجرت على يديه عمليات كثيرة ضد الوجود الأمريكي وضد المدنيين، وانتشرت التفجيرات والقتل والذبح، ومنذ ذلك اليوم ظهر ما يسمى بالذبح، وظهرت أنشطة كثيرة في ذبحهم لكثير ممن أسروهم. سعر طبعا السرقاوي على سبيل الخصوص سعر الصراع الطائفي بين السنة والشيعة، وكان هذا يمثل هدفا استراتيجيا له لأنه رآه وسيلة لإخراج القوات الأمريكية. قتل الزرقاوي سنة 2006 وخلفه أبو عمر البغدادي وأبو حمزة المهاجر المصري. البغدادي هذا تحالف مع بعض قيادات البعث السابقين وصار مستشارين له، واستفاد منهم في عمليات كثيرة لخبرتهم العسكرية، حتى سيطر هؤلاء البعثيين سيطر البعثيون على المفاصل العسكرية لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. ثم أعلن بعد ذلك الاسم الجديد البغدادي أبو عمر البغدادي، أعلن دولة العراق الإسلامية سنة 2006، واستطاع بمساعدة هذه القيادات البعثية السيطرة على مدن كثيرة من مدن السنة كالرمادي والفلوجة وغيرها، وقاموا حينها بذبح السنة وعلماء السنة ومشايخ السنة وتفجير المساجد، عين ما تفعله داعش اليوم فعلوه في العراق في أهل السنة، حتى ضاق أهل السنة بهم ذرعا لعجز أمريكا عن مقاتلتهم وعجز الحكومة العراقية عن مجابهتهم. وذلك تشكلت حينئذ ما يسمى بقوات الصحوات، وكانت قوات مشكلة من عشائر السنة، قالوا لأمريكا سلحونا ونحن نكفيكم هؤلاء القاعدة الذين آذونا وآذوكم. واستطوا دخل في الصحوات بعض الدعاة المشهورين من السلفيين، وكان هذا في أواخر 2006 في محافظة الأنبار، ثم انتشرت هذه اللجان الصحوات في باقي المحافظات. واستطاعت هذه التشكيلات اللي يسمى بالصحوات بطرد تنظيم الدولة من المناطق السنية التي سيطروا عليها ودحرهم وإخراجهم من مدنهم. سنة 2010 قتل البغدادي والمهاجر في عملية واحدة قامت فيها القوات الأمريكية، وبايع قيادات البعث بايعوا أبا بكر البغدادي الذي هو زعيم تنظيم داعش اليوم، وبقيت القيادة الفعلية العسلاسية من العسكرية في يد البعثيين طبعا بصبغة دينية. أنا أذكرها في الاختصار وكل نقطة فيها تفاصيل كثيرة. بعد قيام الثورة السورية وخوفا من أن ينتقل كثير من هؤلاء، لأن هؤلاء طردوا من المدن وأصبحوا يعني مشردين في العراق، لما قامت الثورة السورية خشية قيادات البعثية خشية هذا التنظيم دولة العراق الإسلامية قبل ظهور داعش، خشوا من ذهاب كثير من أصحابهم إلى سوريا. وذاك خوفا من ضياع التنظيم، تنظيم دولة العراق، كونوا جبهة خاصة في سوريا وهي جبهة النصرة، وجاءوا بأحد أتباعهم أبو محمد الجولاني وجعلوه أميرا على النصرة وأمروه أن يشكل جبهة النصرة في سوريا، وكان هذا في سنة 2012. جبهة النصرة تشكلت بعد أن شكل أبو بكر البغدادي وذهب محمد الجولاني، وصار لها صيت بعد قيامها بعمليات عسكرية كثيرة، وانضم لها كثير ممن يتبنون هذا الفكر، ممن لا يعلم صلة النصرة بتنظيم الدولة دولة الإسلام العراقية. ولذلك لما انتشر صيتها أمر أبو بكر البغدادي أبا محمد الجولاني أن يعلن تبعية جبهة النصرة لتنظيم دولة العراق الإسلامية، لكن هذا امتنع من ذلك. ثم دخل تنظيم دولة العراق الإسلامية إلى سوريا، وأعلن أبو بكر البغدادي في الأشرطة المشهورة، أعلن اندماج جبهة النصرة بتنظيم دولة العراق الإسلامية في الاسم الجديد، وهو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي اختصر باسم داعش. طبعا رفض الجولاني هذا الاندماج مع أنه تبع له ومبايع له قبل ذلك وهو فرع عنه، واحتكموا إلى الظواهري، وأعلن في شريطه المشهور قراره وحكمه بأن ترجع البغدادي، يرجع إلى العراق ويبقى جبهة النصرة في سوريا. ومنذ ذلك اليوم وقع الخصام والخلاف بينهم، ورفضوا هذا الحكم من الظواهري. وذكر وفي أول الأمر كان الجولاني في المقابلة التي قابلته الجزيرة في سنة في شهر 12 2013، لما سئل عن داعش قال ما بيننا خلاف، هذا الخلاف الذي بيننا خلاف بين الأخوة. وكذلك لما سئل الحجاج العجمي، سأله السنيدي في المقابلة، قال لا أبدا ما في خلاف بين داعش، بين تنظيم الدولة وبين جبهة النصرة، هذا خلاف أخوة وأمور سيان. لكن لما استعرى القتال في مقابلة بعد ذلك بسنة نصف ذكر الجولاني الخلاف بينهما. ولذلك الصراع بين القاعدة وداعش، داعش فرع عن القاعدة وفرع، فالصراع بين القاعدة وداعش، قاعدة بقيادة الظواهري وداعش، ليس صراعا فكريا أبدا باعترافهم، ولكنه صراع سياسي يدور حول الزعامة والتبعية. وما تفعله داعش اليوم من هذه الأمور المنكرة كان أعضاء النصرة الذين هم قيادات النصرة كانوا يفعلونه في أهل السنة في العراق، من الذبح وقطع الرؤوس وتفجير المساجد وقتل العلماء والدعاة كانوا يفعلونه في العراق، لكن لم يكن عندهم الآلة الإعلامية التي عند داعش. فما تنكره النصر اليوم كانت تفعله بأيديهم في العراق، وإذاك متى ما تمكن النصر سيفعلون فعل داعش، لأن التنظيمين سيان، تنظيم واحد. بعد دخول الموصل أعلن البغدادي قيام الخلافة الإسلامية، وذلك في يونيو سنة 2014. هذا باختصار يعني نبذة تاريخية مختصرة إلى وقتنا هذا. نأتي إلى الجزء الثاني من المحاضرة، وهو الأصول الفكرية لتنظيمي القاعدة وداعش. هما كما ذكرنا هما شيء واحد، ولكن الأصول الفكرية لكلا التنظيمين واحدة. أنا سأذكر هذه الأصول بشكل مختصر، وقد لا يكفي الوقت لأن أرد على كل أصل وأبين الأدلة، لكن أشير إشارات مختصرة. الأصل الأول والمهم وهو القاعدة الرئيسية التي انطلقت من هذه التنظيمات ومن سبقها، هو الحكم على جميع الحكومات في البلاد الإسلامية بالكفر والردة بلا استثناء، وهذا هو الأساس الذي بسببه نشأ الفكر ابتداء من كتابات سيد قطب والمودودي وانتهاء بداعش والقاعدة. وهذا الأصل تكفير الحكومات والحكم عليها بالردة يعم جميع الأحزاب والحركات الجهادية التي ظهرت في العالم الإسلامي المعاصر، ولا يختص هذا الأصل لا بالقاعدة ولا داعش، بل هو أصل مشترك. ومن أشهر الأسباب التي يستندون إليها الحكم بغير ما أنزل الله، فهم يكفرون بمطلق التحكيم ولا يفرقون بين الاستحلال وبين عدمه، ولا يفرقون بين الكفر المجمع عليه والكفر المختلف فيه، ويكفرون بمظاهرة الكفار ومعاونتهم، ولا يفرقون بين المظاهرة والمعاونة والتحالف، ويكفرون باستحلال الذنوب، ولا يفرقون بين الترخيص أو الإذن في المحرم أو الأمر به وبين استحلاله وهو اعتقاده حلال والتصريح بأنه حلال في الشريعة. كذلك يكفرون بانضمام إلى الأمم المتحدة ويعدون ذلك ردة، ولهم أسباب، لكن هذه الأربعة من أشهر الأسباب التي يستندون إليها في تكفير جميع الحكومات لا سيما الحكومة السعودية بالذات عندهم. وهذا الأصل الأول، أبو مصعب السوري ذكر دستور للقاعدة من قريبة من 40 مادة. الأصل الأول لدستور القاعدة ذكر هذا الأصل، وهو كفر جميع الحكومات العربية بلا استثناء وردتها، بل ذكر أن التيار الجهادي أساساً هو التيار، أراد أن يعرفه، قال هو التيار الذي ينطلق فكر الجهاد فيه نابعا من تكفير الحكومات ووصفها بالردة. هذا هو التيار الجهادي عنده، وهذا هو نص المادة الأولى للقاعدة، وإذا كل أتباع القاعدة كلهم يكفرون الحكومات بلا استثناء. محور الصراع أساسا يدور حول الحاكمية، وهذه تعج به كتابات سيد قطب المودودي، وقد صرحوا بذلك كلهم، صرحوا، صرح الظواهري، وصرح سيد إمام، وصرح مصعب السوري، وبلاد، كل هؤلاء صرحوا في جميع ما كتبوا من مقالات وكتب. يقول سيد إمام في تقرير هذا الكفر، يقول الطواغيت الأحياء أعظم من الطواغيت الأموات، يقول وأقصد بالطواغيت الأحياء أئمة الكفر والحكام المرتدين، وأقصد بالطواغيت الأموات القبور والأحجار والأشجار وغيرها من الجمادات التي تعبد من دون الله بشتى أنواع العبادة، أي شرك القصور أعظم عندهم من شرك القبور. وتفرع عن هذا الأصل الأول وهو تكفير جميع الحكومات والحكم عليه بالردة، تفرع عنه أمور كثيرة أنا أشير إليها باختصار. تفرع عنه كفر السلطات الثلاث، هم يكفرون جميع السلطات، السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وفي الأعضاء، وأن يكفرون أعضاء البرلمان ومن ينتخب في البرلمان، ويكفرون السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة والوزراء، ويكفرون السلطة القضائية. وهذا تكفير السلطات الثلاث هو نص المادة 11 و12 و17 من دستور القاعدة. تفرع عنه جهاد الحكومات المرتدة، قالوا بأن جهاد الحكومات المرتدة فرض عين على كل مسلم، قالوا وجهاد الحكومات من أعظم الجهاد في سبيل الله، والقعود عن جهاد الحكومات إثم وكبيرة قد يصل بالإنسان أحيانا إلى الردة عن دين الله تبارك وتعالى. وتفرع عنه أيضا أن جهاد الحكومات المرتدة عندهم مقدم على غيره من أنواع الجهاد. قال سيد ولا اجتهاد فيه، لا يقبل اجتهاد، يقول في السؤال لا والله ما يجب الجهاد على الحكومات، يقول لا يقبل فيه الاجتهاد، بل هو أمر قطعي يقيني. ويقولون أيضا بأن جهاد الحكومات مقدم على جهاد غيرها كأمريكا وغيرها من أعداء الإسلام أو اليهود لأمور ثلاثة. قال إن جهاد الحكومات من باب دفع الصائل، وهم يجعلون الحكومات هذه صائل قد صال على المسلمين فيجعلون باب دفع الصائل. قالوا السبب الثاني أنه على قاعدة قتال عدو الأقرب، هذا مقدم على قتال قد عدو الأبعد. الأمر الثالث قالوا بأن الردة أشد من الكفر الأصلي، فعلى هذا الأساس الثلاث يجعلون جهاد الحكومات المرتدة من أعظم أنواع الجهاد وأهمه، وهو مقدم على غيره. تفرع عن هذا الأصل الأول وجوب قتل الشرطة والعساكر والمسؤولين، لماذا؟ لأنهم أعوان مرتدين، قالوا والحكام منهم يتمكنون بهؤلاء العساكر. ويقولون أيضا في أكثر موضع في أكثر من شخص يقول أن حال المسلمين اليوم كحال الردة في عهد أبي بكر، أي الناس ارتدوا ولا يبقى أحد على الإسلام إلا من كان في المدينة وجواتها فقط، فيقول حال اليوم كحال الردة في عهد بكر، فوجب الجهاد لإحياء الإسلام مرة أخرى. الأصل الثاني عند في الأفكار هذه تنظيم القاعدة اعتبار ديار المسلمين اليوم ديار كفر، وهي ديار محتلة من الكفار بنيابة الحكام المرتدين، وهذا هو نص المادة 35 من دستور القاعدة. يقول مقدسي الدنيا كلها اليوم دار كفر، ولا أستثني من ذلك حتى مكة والمدينة. وترتب على الحكم على أن ديار المسلمين اليوم كلها ديار كفر، أن ديار المسلمين كلها اليوم ديار كفر، إلى تقسيم الناس في بلاد المسلمين إلى ثلاثة: كافر، مرتد، مستور الحال، ومجهول الحال. مستور الحال من ظهر إسلامه، ومجهول الحال هو عموم المسلمين الذين لم يظهر إسلامهم، لم يثبت إسلامهم لا بالشهادتين ولا برؤيتهم أن يصلوا مثلا ولا بشهود ولا بحج، وذاك المسلم اليوم العادي يمشي في الطريق ولا يعلمون أنه يصلي مثلا ولم يسمعوه يتشاهد الشهادتين، فهو عنده مجهول الحال. وقرروا هذا لأن هذا سيسهل عليهم بعد ذلك قتل المسلمين، لما قال إنه مجهول الحال. فهذه قاعدة لأجل إيش؟ التوصل إلى الذبح وإراقة الدماء واستسهال قتلها. الأصل الثالث بطلان جميع العهود والعقود والمواثيق التي تبرمها الدول الإسلامية مع غيرها، كل عهود الدول الإسلامية وكل المواثيق كلها باطلة. ويتفرع عن هذا الأصل أمور: أولا استباحة دماء جميع رعايا الدول المعاهدة أو من مواطني الدولة الإسلامية، كل الكفار على أي صفة كانوا، كل غير مسلمين على أي صفة في جميع الأماكن كلهم حلال الدم، حلال الدم، يجوز قتلهم أينما كانوا، لا تعصم دماؤهم لا بعهد ولا بذمة ولا بأمان، بل كلهم حربيون يجوز قتلهم واستهدافهم ابتداء. وقد دعا بن لادن في البيان التأسيسي للتحالف العالمي الجهادي اليهودي الصليبي إلى هذا صراحة. الأصل الرابع وجوب قيام الجماعات الجهادية، هم يرون بأنه يجب قيام الجماعات الجهادية. قال ويعطى أمير الجماعة الجهادية ما يعطى لولاة الأمور من وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة. فالأمراء عندهم هم أمراء هذه الحركات الجهادية، ولذلك قال ليس للمسلمين أمراء إلا أمراء الجهاد، وأنه يجب بيعة هؤلاء وتعطى لهم حقوق الإمامة، فلا ولاية لمسلمين في بلاد المسلمين إلا هؤلاء. ولذلك القاعدة لا ترى ولاية أحد من حكام المسلمين قط، ولو تظاهروا بذلك في بلادنا فإنهم يستجيزون الكذب من باب الحرب خدعة، وقد قرروا ذلك بالأدلة والتفاصيل. وتفرع عن هذا أنهم اعتقدوا جواز السرية في الدعوة. الأصل الخامس يقول عندهم أن العلماء العاملين مع الحكومات المرتدة، وكل حكومات مرتدة، هم كفار ومنافقون. لماذا؟ لأنهم أعوان المرتد، وهم مدافعون عن حكومات الردة وموالون لهم، وهم ذامون لمن قاتله. يقول مقدسي ونعتقد أن العالم إذا بايع الطاغوت المشرع أو الحاكم الكافر فأعطاه في صفقة يمينه وثمرة فؤاده، أو نصره وتولاه ودار معه في الفتية في الفتوى حيث دار، بأنه كافر مرتد. وهذا سيد إمام قرره في أكثر موضع، وكثير والظاهري وغيرهم. وترتب على هذا الأصل إسقاط العلماء، وابتداع أنه لا يفتي إلا أهل الثغور. الأصل السادس التكفير بالذنوب، كما كفر ببطلق الحكم، هم يكفرون ببطلق الحكم بغير ما أنزل الله. بل سيد إمام حتى المسألة مجمع عليها بين الحاكم لو كان أصل حكم الشريعة ثم خالف ذلك لهوى أو رشوة يقول هي ردة، عند كل حكم ولا في قضية ردة مطلقا. وذلك هم كفروا بمطلق الحكم وكفروا بمطلق الموالاة، ولم يفهموا المظاهرة، ولم يفرق بين المظاهرة، بين الاستعانة والإعانة، وبين الإعانة والمظاهرة، وبين التحالف والإعانة، لم يفرق بين هذه الصور. وكفر بالسماح بالربا وشرب الخمر وعدوا ذلك استحلالا خلافا لمذهب أهل السنة. وكفر بعقوبة المجاهدين، أي كل حكومة وكل ناس تحارب المجاهدين وتسجنهم وتذمهم فهم كفار مرتدون. وكفر بل كفر بذم المجاهدين، لو إنسان كتب مقال يذم المجاهدين هؤلاء، طبعا التكفيرين هؤلاء، يذمهم فهو كافر مرتد. وذاك أصلهم يعود إلى أصل الخوارج القدماء وهو التكفير بالذنوب، ولذلك أمثلة كثيرة، بل كفروا حتى برفع الأعلام. الأصل السابع عندهم استباحة دماء المسلمين، ويشمل ذلك استباحة دماء الحكام، واستباحة دماء الشرطة هو الجيش بجميع أقسامه، واستباحة دماء السلطات الثلاث، واستباحة دماء مجهولي الحال وهم عامة المسلمين، واستباحة دماء النساء والأطفال تبعا بحجة التترس، أي يريد أن يقتلوا فيأتي أناس من لا يجوز قتلهم فهؤلاء فيقتلونهم تبعا ويبعثون على نياتهم. وقد قرروا ذلك وأصروه في كتب كثيرة، والظواهري في كتابه التبرئة أطال النفس في تقرير ذلك، وقبل ذلك ناصر الفهد وحمود عقل شعيب وغيرهم قرروا ذلك في فتاوى كثيرة اعتمدوا عليها. الأصل الثامن عندهم استباحة دماء غير المسلمين على أي صفة كانوا، معاهدين، ذميين، ومستأمنين. واستحدثوا، هم أرادوا الآن القتل بالجملة، جاءوا بنظرية القتل بالجملة، ما يريدون قتل واحد اثنين، يريدون قتل بالآلاف كما حصل في أحداث نيويورك. لتطبيق نظرية القتل بالجملة كما فعل في أحداث سبتمبر قرروا المبادئ التالية، مبادئ قرروها حتى يستجيزوا لأنفسهم القتل بالجملة. أولا نبدأ الأول، قتال العدو البعيد عندهم أهم من قتال العدو القريب، كان قتال العدو القريب قبل، الآن صار قتال العدو البعيد. كفروا بالجنسية، أي كل من تجنس بأي جنسية من دول كفار فهذه عندهم من علامات الردة. لماذا؟ قال لأن الجنسية دليل الانتماء والرضا بالقوانين الكفرية، على هذا اقتل في أي بلاد الكفار حتى لو كان مسلم، هذا متجنس إذن هو مرتد. كفروا من يدفع الضرائب، قال كل مسلم يدفع الضرائب بلاد الكفار فهو مرتد، قال لأنه مقاتل بماله. جوزوا قتل الترس الكافر وبه يجوز قتل المدنيين من الكفار، جوزوا قتل الترس المسلم، مسلم لو كان بين الكفار جوزوا قتله بحجة أنه مخالطون للكفار. المبدأ السادس أطلقوا مبدأ المعاملة بالمثل من أجل التوسع في القتل بدون تمييز. المبدأ السابع قالوا قتال أمريكا وحلفائها هو باب دفع قتال الدفع، يعني تذهب أمريكا تقاتلهم قال باب قتال الدفع، فيجوز السفر للقتال بدون إذن والدين. المبدأ الثامن قالوا أن تأشيرة الفيزا هذه التي تعطى ليست أمانا، ولو كانت أمانا قالوا يجوز نقضها، في كلام كثير لهم. الأمر التاسع لو كانت التأشيرة أمانا يجوز نقضها. هذه تسع مبادئ قرروها ليطبقوا ما يسمونه بنظرية القتل بالجملة، القتل بالآلاف، مسلم كان كفار صغار نساء أطفال عسكري مدني يجوز القتل مطلقا. وهذا عين ما فعلوه في أمريكا وفعلوه في بريطانيا وفي أسبانيا وفي غيرها من بلاد الأرض. الأصل التاسع عند هؤلاء التنازل عن الفروق العقدية في سبيل الاجتماع على جهاد الحكومة المرتدة، في سبيل الاجتماع على جهاد الحكومة المرتدة لا فرق بين سني سلفي أشعري، لا فرق، تنازلوا عن فرقات العقدية وجوزوا تعدد الجماعات الدعوية وذكروا ذلك نصا في دستورهم. الأصل العاشر أنهم قالوا بعدم جواز تعدد الجماعات الجهادية. الجماعات الدعوية يجوز تعددها، لكن الجماعات الجهادية لا يجوز تعددها. قالوا لأن المقصود بالجهاد النكاية، والنكاية لا تحصل إلا بالاجتماع، وترتب عليه أمور. يقول سيد إمام في تقرير هذا الأصل، يقول يجب ضم الجماعات المجاهدة إلى الجماعة الأم، أي كل جماعة جديدة يجب أن تنضم إلى الجماعة الأصل، الجماعة الأم. هذا الأصل. الأصل الثاني وهو الأخطر الذي طبقته داعش بحرفية، يقول إذا تعددت الجماعات الجهادية بتعدد البلدان ثم غلبت إحداها على بلد وصار منها إمام، أي نصبوا إماما للمسلمين، يقول يجب على كافة الجماعات الأخرى الدخول في طاعته والهجرة إليه لنصرته وشد أزره. وهذا ما فعلته داعش. داعش تمكنوا، هي جماعة جهادية تمكنت أعلن قيام الخلافة والإمامة على مقتضى أصول القاعدة الفكرية، يجب على جميع الحركات الجهادية يجب عليها جميعها القاعدة وكل من تفرع أو من غيرهم يجب عليهم أن يهاجروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى هذا. هذا عين ما نصوا عليه في سنة 97 و900 ألف للميلاد، وهما طبقته داعش. ولذلك داعش اليوم تطبق أفكار القاعدة التنظيرية، وبه أحرجوا الظواهري وأحرجوا هذا مقرر في كتبكم تدرسونه، ونحن طبقنا، تمكننا، أعلننا خليفة، وجب عليكم بتنظيركم أنتم أن تنضموا إلينا، بل وجب عليكم الهجرة. لكن الخلاف خلاف زعامة، أي من الظواهر غير لا يريدون الزعامة والسيطرة، وإذاك يتنازلون عن مبادئهم في سبيل الوصول إلى الزعامة. الأصل الحادي عشر قال بوجوب التدريب العسكري وتنشئة الشباب فكريا وعسكريا، يجب. وكتبوا في تنشئة الشباب عسكريا شيء يهول يطول وصف في ذكره، من تقريرات تدريبات وكيفيتها وتنشئة الرجل إيمانيا وعسكريا وفكريا وعقديا شيء مهول. كتبوا مئات الصفحات في هذا الأمر. الأصل الثاني عشر يقول بأن بيان الحق عند المجاهدين وبيان كفر الحكومات هذا من العلم الذي يجب بيانه، واجب فرض عين عليك أن تبين للناس أن الحكومات مرتدة وأن الحق مع هؤلاء التكفيريين. ويجب أن يتفرغ، يقولون، له من يصلح في الأمور الإعلامية لنشر الفكر والتدليل له، ولذلك هم يسعون في نشر أفكارهم لأن هذا من فرائض الأعيان عندهم. الأصل الثالث عشر الهدف الأعلى لكل حركات الجهادية هو السعي لإقامة الخلافة، وكلهم أجمعوا على هذا الأمر. الأصل الرابع عشر قالوا بوجوب الاستيلاء على أموال الحكومات المرتدة بالقهر أو الحيلة والخداع والمكر، كلهم قرروا ذلك، الظواهري، سيد إمام، أبو مصعب، كلهم قرروا ذلك. قال كل أموال التي في البنوك اليوم في أيدي عامة المسلمين في أيدي الحكومات كلها مباحة، متى ما تمكنت إما بالقهر بالحيلة بالخداع بالسرقة بالخطف بأي وسيلة جاز. قال وهذا هو أعظم الأموال التي يمكن أن نستعين بها في تنفيذ أفكارهم. الآن نأتي للشق الثالث والأخير، وهي النظريات العسكرية لتنظيمي القاعدة وداعش التي يطبقونها اليوم. كتب منظر القاعدة، كتب في الاستراتيجيات العسكرية وذكروا تفاصيلها، واستفادوا مما مرت به الحركات الجهادية من تجارب، وذكروا تلك التجارب وبيّنوا إيش عوامل النجاح وعوامل الفشل، وعاشوا تلك التجارب، فكتبوا مستفيدين من خبراتهم السابقة وما جرى سابق. من أخطر الكتب التي نظرت للاستراتيجيات العسكرية كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، وهذا الكتاب يقع في 1600 صفحة لأبي مصعب السوري هذا، وهذا كتب في سنة 2004، وكتاب إدارة التوحش اسمه مرعب لأبي بكر ناجي، وهذا كتبه في سنة 2007. ولما عثر على بن لادن، لما قتل بن لادن، وجدوا مراسلات وفصول من هذا الكتاب كانت من وإلى بن لادن في مسكن الذي قتل فيه. وقد درس هؤلاء الأمور العسكرية والتجارب الماضية دراسة مستفيضة. أبو مصعب السوري هو مهندس تخرج من جامعة حلب، وهو خبير متفجرات وخبير تدريب العسكري، وهكذا كل هؤلاء. وأبو بكر ناجي الذي يقال بأنه سيف العدل الآن، وهو أحد تنظيم القاعدة، كان من ضباط المخابرات في الحكومة المصرية ورجل عسكري عنده خبرة عسكرية كبيرة. تتلخص النظرية العسكرية للقاعدة بعد التجارب الكثيرة التي مروا بها في أفغانستان وبعدها في حرب السوفيت ثم في عهد في الطالبان وحرب أمريكا وما جرى على الحركات التي سبقتهم، تلخصت سياساتهم في أمور أو في الآتي. قالوا بأن سياسة الجبهات المفتوحة كما كان الحال في جهاد أفغانستان وجهاد البوسنة والشيشان، جبهة مفتوحة، يقول سياسة الجبهات المفتوحة هذه التي نجحت في أفغانستان لكن سهل إسقاطها وتدميرها. قد بالتجربة التاريخ أنها تمكنت لكنه سهل إسقاطها وتدميرها. قالوا ومدرسة التنظيمات الحركية القطرية كتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، التنظيمات القطرية هذه كانت تسعى لإسقاط الحكومات تفككت وتشرذمت. إذن عندنا نظرية الجبهات المفتوحة نجحت ابتداء لكنها في الأخير تمكن الأعداء كما قولوا من تدميرها، والحركات التنظيمية القطرية السرية هذه الهرمية تفككت وتلاشت وأثبتت عدم فاعليتها مع قدرة العدو والفشل السياسي الذي تخلفت أو تخلف بعدها. ثم خلصوا بعد ذلك بعد الخبرة الطويلة إلى أن أنجع الوسائل المتاحة اليوم للجهاد هو مدرسة الجهاد الفردي والسرايا الصغيرة. جهاد فردي حتى لو قام به شخص واحد وسرايا صغيرة مكونة من 2-3-4 فقط، ولا بد أن تكون هذه السرايا مفككة عن بعضها، ليس في قيادة مركزية، ولكن ذهبوا من المركزية إلى اللا مركزية. قالوا نظم أنت 3-4 من المقتنعين نظم لك وأعمل عملية جهادية، وجعلوا هذه السرايا غير مفككة حتى لو أمسك بعضها لا يعرف عن الآخر شيئا. وذكر ذلك بالتفاصيل مملة. يقول وتقوم النظرية العسكرية التي خلص إليها القاعدة على اعتماد الجهاد على منحيين. قالوا الأول جهاد الإرهاب الفردي والعمل السري للسرايا الصغيرة المفككة عن بعضها كليا عن طريق حرب العصابات. المنحى الثاني المشاركة في جهاد الجبهات المفتوحة حيث توفرت شروطها، وهذا يقول لا يزال في غير وقته. وتنقسم مراحل التمكين عبر هذه الطريقة الآن، وهي الجهاد الفردي والسرايا الصغيرة مفككة عن بعضها تفككا كليا. قسموا مراحل التمكين إلى 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى مرحلة شوكة النكاية والإنهاك. المرحلة الثانية مرحلة إدارة التوحش. المرحلة الثالثة مرحلة شوكة التمكين وقيام الدولة أو الخلافة. ما مراد بالتوحش؟ يعنون بالتوحش هو الحال التي تكون عليها الدولة بعد سقوط الحكومة. إذا سقطت الحكومة وشاعت الفوضى وأصبح الناس تحكم شريعة الغاب، يحتاج الناس في ذلك الوقت إلى الحاجات الأساسية، إلى من يؤمن لهم المأكل والمشرب والمأمن وكل الضرورات. وذلك الناس إذا تفككت الدولة وسقطت الحكومة وانهزم الجيش وتفرغ الناس يقبلون كل من يدير تفككهم، أي تنظيم أخيارا كان أو أشرارا، ويمثلون بأفغانستان بعد سقوط كابل وقتال الفصائل المجاهدة أنها كانت في شريعة الغاب. ثم جاء الطالبان فأدارت هذا التوحش حتى تمكنت. فالتوحش عندهم إذن أنت الآن بحاجة أن تأتي للدول وأن تأتي تقيم عمليات جهادية، وهي مرحلة الإنهاك النكاية والإنهاك، حتى تسقط الدولة ويتفكك الجيش والعساكر فيصبح الناس تحكم شريعة الغاب. حينئذ يأتي دورنا في أن نأتي لهذا التوحش فنديره ويحتاج الناس إلينا، وهو المعبر بعد ذلك لإقامة الخلافة. وهم يسعون إلى الوصول إلى التوحش وإدارة التوحش عبر مرحلة النكاية والإنهاك. نقف لي الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن الخطة الآن تقوم العسكرية هو تكوين هذه الخلايا والسرايا الصغيرة والجهاد الفردي، والهدف العمل بمرحلة النكاية والإنهاك للوصول إلى الفوضى العارمة، الفوضى الخلاقة تسميها أمريكا، هم عندهم نفس الشيء لكن باسم آخر. ثم يجيون هم عند حاجة الناس واضطرارهم إلى من يدير هذا التوحش فيديرون التوحش، ومنه يعبرون إلى إقامة الخلافة. ويعنون بمرحلة النكاية يقولون في تعريفها إنهاك قوات العدو حكومات والأنظمة العميلة وتشتيت جهودها والعمل على جعلها لا تستطيع التقاط أنفاسها بعمليات صغيرة الحجم والأثر. يقال ولو ضربت عصا على رأس صليبي إلا أن انتشارها وتصاعدها سيكون له التأثير على المدى الطويل، وذلك عن طريق خلايا منفصلة في كل مناطق العالم الإسلامي لا سيما المرشحة لمرحلة التوحش. هم درسوا الدول وقالوا ما هي الدول المرشحة، ما هي مقومات الترشح، وهذه مقدمة على غيرها وهذه أفضل الدول، وذلك عن طريق لا سيما الدول المرشحة لمرحلة التوحش حتى تحدث فوضى وتوحش، ثم ترتقي مرحلة التوحش إلى إدارة التوحش بينما تستمر باقي المجموعات بتقديم الدعم اللوجستي لمناطق التوحش المدارة بواسطة غنى. يعني مذهب إجرامي من الطراز الأول. هذه الفكرة التي يريدونها وخلق الفوضى ثم ميلاد الدولة هي فكرة غربية في أدبيات بعض الغربيين الذي يعرفون بأنه يقول من رحم الفوضى يولد النظام. وقد أفاضوا في تفصيل الدول المرشحة لمرحلة النكاية، قالوا هذه الدول مرشحة لمرحلة النكاية، والدول المرشحة لمرحلة التوحش اللي أعلى منها، وذكروا المقومات التي تعتمد الدول المرشحة، يعني ما هي مقومات الترشح لمرحلة النكاية أو مرحلة التوحش. وتكلموا أيضا بالتفصيل عن أسلحة كل مرحلة، مرحلة النكاية ما هي أسلحة تستخدمها وكيف تدرب عليها، وما هي مقومات الشخص وكيف يدرب وكيف يهيئ. وجعلوا ثلاث مراتب الأسلحة: مرحلة الإنهاك، مرحلة التوازن، مرحلة الحزم. كل واحدة لها أسلحة ولها تكتيكات عسكرية. وتكلموا على الأهداف الرئيسية لكل مرحلة من المراحل الثلاث. وأما التدريب العسكري فبعد أن ذكروا التجارب الماضية لكل التدريبات التي جرت للحركات الجهادية، خلصت استراتيجية القاعدة إلى أن أنجع طرق التدريب المتاحة حاليا هي طريقة البيوت والمعسكرات المتنقلة، وأفاضوا في ذكر طرق التدريب وآلياته. قالوا خلاص معسكر ثابت هذا انتهى وقته، الآن معسكرات متنقلة وعن طريق البيوت، وذكروا ذلك بالتفاصيل. وقسموا سرايا المقاومة إلى دوائر تنظيمية، من أهمها السرية، الدائرة السرية المركزية. قالوا وهذه أهم دائرة ووظيفتها التوجيه والإرشاد، توجيه هؤلاء المتأثرين وإرشادهم للطرق العسكرية والفكرية. الدائرة الثانية وهي خطيرة، دائرة الدعوة واستقطاب أعضاء جدد. وركزوا أيضا إلى أن يكون الجدد من عوام الناس ممن لم يسبق لهم الانضمام إلى جماعات جهادية سابقة، لأن هذا أسهل، فإن هؤلاء الذين كانوا في الجماعات الجهادية السابقة ربما يكون عندهم بعض الأدبيات التي لا يستطيعون تغييرها، أما عوام المسلمين فهذا أسهل. وذاك انظر اليوم إلى أكثر الذين فجروا باسم تنظيم داعش في السعودية وفي غيرها، أكثرهم لا يمتون القاعدة السابقة بصلة، وأكثرهم لم يكن لهم ماض في الحركات السابقة في تنظيم القاعدة بلاد الحجاز أو في بلاد الجزيرة أو في أرض الحرمين، لأنهم يستهدفون الشباب لا سيما الجدد. وفصلوا تفصيلا طويلا في الخطة الإعلامية لنشر أفكارهم. وتكلموا أيضا عن أسس العامة لنظرية العمل بالجهاد الفردي والسرايا بالتفاصيل، بل إنهم حددوا الأهداف العسكرية. قال أن بعد أن كونوا وذكروا هذه التفاصيل، ما قالوا ما هي الأهداف التي تستهدفها سرايا المقاومة. وقسموا الأهداف إلى أهداف اقتصادية وأهداف عسكرية وأهداف سياسية وأهداف اجتماعية، ورتبوا الأهداف على حسب الأولوية. انظر، أهم الأهداف وأهمها وأولها ما هي؟ حقول النفط والمناجم والمعادن ومفاصل الدولة الاقتصادية، هذا أهم هدف. وذلك لا يخفى علينا تفجير جيج هذا اللي أرادوا، لكن الله عز كفانا شرهم، كان لو حصل لكان آثاره مدمرة جدا على النفط السعودي. يقول أبو مصعب أهم أهداف المقاومة، انظر، حقول النفط، أنابيب النفط، موانئ التصدير، خطوط الملاحة البحرية والناقلات، موانئ الاستيراد، مستودعات التخزين. الثاني المضايق البحرية والمعابر المائية كمضيق هرمز وقناة السويس باب المندب ومضيق جبل طارق، يعني حصار اقتصادي على الدول العربية والإسلامية. وأما هذا في الأهداف الاقتصادية وهذا أهم الأهداف. أما الأهداف العسكرية فأهمها عندهم قتل الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء والمسؤولين الكبار، ثم قوات الأمن والعسكر. ثم ذكروا أهم الأهداف التابعة للغرب في بلاد المسلمين كالسفارات والمراكز الثقافية وغيرها. واعتمدوا لتنفيذ هذه الأهداف عقيدة عسكرية، ونظريات قتالية فصلوها، ذكروا نظرية. أهم هذه النظريات القتالية التي يربون عليها أتباعهم، النظرية الأولى سياسة الردع والانتقام. ما هي السياسة؟ هي القيام بعمليات انتقامية فورا إذا ما قبض على مجاهد أو قبض على رجل مقاوم أو داعية من دعاتهم أو عالم علمائهم، يجب الانتقام فورا. يقول أبو مصعب لقد أثبت الإرهاب المسلح عبر التاريخ نجاعته كأفضل الوسائل السياسية في إقناع الخصم بالخضوع إرادة فاعلية. وقال يجب أن تتحول سياسة ردع الانتقام إلى ظاهرة استراتيجية. وسمى صاحب كتاب دار التوحش، سمى هذه السياسة التي سياسة الردع، سماها بسياسة دفع الثمن. يقول مما يلحق بقضية الشدة سياسة دفع الثمن. يقول ففي مرحلة شوكة النكاية والإنهاك اللي هي ضرب مفاصل الدولة عمليات كثيرة إلى أن تنهار الدولة، يقول ففي مرحلة شوكة النكاية والإنهاك اتباع استراتيجية دفع الثمن ببث اليأس في نفوس العدو الحكومات. يقول فأي عمل إجهاضي لمجموعات النكاية من أي نوع، يعني الدولة أجهضت عملية، يقول يجب أن يرد بفعل يجعل العدو يدفع ثمن إجرامه كاملا حتى يرتدي عن العودة لمثله، ودفع الثمن يجب أن يتم ولو بعد مدة طويلة ولو كانت سنوات. وذكر أن هذه العقيدة السياسة يجب أن تعزز في نفوس المجاهدين. كيف تعزز سياسة الردع والانتقام؟ قال بتقوية الروابط بينهم حتى يكون شعار المجاهدين الدم بالدم والهدم بالهدم، يعني ناس مجرمون محترفون في الإجرام. السياسة العسكرية الثانية سياسة الاستنزاف العسكري والاقتصادي، لا بد من حرب استنزاف بمتابعة ضرب الجنود وقوات الأمن في أماكن شتى لتفريقهم واستنزافهم عسكريا واقتصاديا. يقول صاحب التوحش، يقول من القواعد الهامة أيضا والتي هي عماد الحروب في السابق والحاضر وما زال علماء الاستراتيجيات والمؤرخون يتحدثون عنها، يتحدثون أن تركيز جماعات الجهاد عليها سيعجل بانهيار الأعداء وكل الأعداء. ما هي؟ قال هي أن أقرب وسيلة لهزيمة العدو الأقوى عسكريا هي استنزافه عسكريا واقتصاديا. أضرب هنا أضرب هنا أضرب هنا أضرب هنا أضرب هنا أضرب اقتصاد هنا، سيترتب عليه توزيع الجهود واستنزاف الدولة. ويقول مثلا، يضرب أمثلة، يقول إذا ضرب منتجع سياحي يرتده الصليبيون في إندونيسيا سيتم تأمين جميع منتجعات سياحية في جميع دول العالم بما يشمل شغل قوات إضافية أضعاف الوضع العادي وزيادة كبيرة في الإنفاق. إذا ضرب بنك في تركيا ستؤمن جميع بنوك، إذا ضرب رئيس سيؤمن جميع، إذا تتشتت القوات حتى يمكن السيطرة عليها بعد ذلك وضربها بعد تشتتها وتفرقها. السياسة الثالثة العسكرية وسياسة خطيرة، سياسة إراقة الدماء وبث الرعب. هذه سياسة أي لا بد من إراقة الدماء وإسالتها بكثرة ولا بد من بث الرعب. يقول صاحب التوحش، انظر انظر الكلام الخطير، يقول من أسباب فشل بعض الحركات الجهادية ما هو؟ إيش تتوقعون؟ من أسباب فشل بعض الحركات الجهادية اتقاء الدماء، أنهم كانوا يتقون في الدماء، يعني لا ما نقتل ما يجوز. يقول هذا من أسباب فشل الحركات الجهادية، ومن أسباب نجاح بعض الحركات الجهادية هو إسالة الدماء، لا تتقي الدماء أبدا. وذكر أمثلة على هذا، وذكر أن أسباب نجاح بعض الحركات عبر التاريخ الإسراف في الدماء وبث الرعب والخوف. ومن ذلك أيضا مما يدخل فيها تنويع طرق وسائل القتل والبطش، مو بس قتل بالرصاص، لا قطع رأس، إغراق، إحراق، تفجير، كل أنواع القتل. هذا تطبيق لهذه السياسة وتصوير هذا الأمر وبثه. إذا القاعدة اليوم، إذا داعش اليوم قاعد تطبق النظريات التي قاعدتها القاعدة. علامة تبرى القاعدة، هذا تفكيركم وهذا خطكم، ولا تمكنتم ولا فعلتم أضعاف ما فعلوا. وقد اشتهر ذلك عنهم كما ذكرنا، وظهرت أول بوادره وهو القتل والذبح وتصويره ما صنعته القاعدة بلاد الرافدين على يد أبي مصعب الزرقاوي من ذبح الناس وتصوير ذلك وإذاعته. السياسة الرابعة وهي أيضا خطيرة، عدم الاستسلام لقوات الأمن، وهذا كان يقرره عبد الله عزام قديما، وقرره سيد إمام وكل من كتب، بل جعلوه نصا في الدستور القاعدة، عدم الاستسلام لقوات الأمن وعدم تسليم أنفسهم. يعني لو جاءت الشرطة تريد أن تأسر أحد المجاهدين لا تستسلم، بل يجب عليك أن تقاوم ولا مت ولا تسلم نفسك أبدا، بل يجب قتالهم وقتلهم. لماذا؟ قال دفاعا عن النفس، وهذا نص المادة 15 من دستور القاعدة. ولذلك اليوم عندما تأتي القوات اليوم في السعودية وغيرها تريد أن تقبض، كل هؤلاء يقاومون حتى يموتوا. المسألة الخامسة واكتفي بها، قالوا استخدام أسلحة الدمار الشامل. يقول متى ما تمكن المجاهدون من استخدام الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيماوية فإنهم يجب عليهم استخدامها متى ما تمكنوا من ذلك. يعني ناس إجرام محترف. خلاص المحاضرة، وأنا أعتذر عن الإيجاز، أن تنظيم القاعدة تنظيم إجرامي دموي من أخطر التنظيمات المعاصرة، ولذلك أينما حلت القاعدة حل الدمار. الأمر الثاني، أن تنظيم داعش هو أحد إفرازات تنظيم القاعدة، وقد خرج من رحم القاعدة، وهو الذي تبنى التطبيق العملي لأفكار ونظريات تنظيم القاعدة في المناطق التي سيطر عليها واهتم بنشرها وإذاعتها، فألصقت به لا لكونه اختص بها، بل لأن هذا هو إيش الفكر، لكنه ألصقت به لاشتهاره بهذا الأمر. والخلاف بين القاعدة وبين داعش اختلاف تنظيمي وليس خلافا عقديا فكريا أبدا. الأمر الثالث، أن تبين لنا خطورة من يدافع عن تنظيم القاعدة، أو يبرر أخطاءهم أو ينضم له كخطورة الداعش سواء بسواء. الذي يقول بن لادن بطل كالداعش سواء بسواء، الذي يقول قاعدة والله فيهم خير يبرر كالداعش سواء بسواء. ولذلك كل قاعدي فهو داعشي وكل داعش فهو قاعدي. الأمر الرابع أن العبرة، وهذا مهم، بما تحمله التنظيمات من أفكار وعقائد وليس بالأسماء. اليوم تأتينا داعش، يأتينا اسم آخر، بوكو حرام، يأتينا أسماء. لا تربط الباطل أو الحق بالأسماء، ولكن اربطه بالعقائد والأفكار. فاليوم داعش وسيأخذ تنظيم آخر باسم آخر، الحكم اربط الحق بهذه الأفكار والعقائد التي ترسخ في أذهان هؤلاء، لا تربطها بالأسماء أو والأشخاص. الأمر الخامس، لا بد من دراسة تنظيم القاعدة دراسة مستفيضة، ولا بد من معرفة الأصول والقواعد التي ينطلق منها في التأثير على الأتباع، ووضع الخطط والاستراتيجيات لمجابهة هذا الفكر فكريا وعسكريا. لا بد، وهذا من وظيفة الدول والحكومات ومن وظيفة العلماء والدعاة. الأمر السادس، وجوب محاربة هذه التنظيمات محاربة حقيقية. كيف تكون محاربة حقيقية؟ بهدم أركان هذا التنظيم، هدم شبهاتهم، مناظرتهم علميا، وهدم البناء الذي بنوا عليه، اتيان لكتبهم التي يستندون إليها وهدمها وبيان زيفها ورد على شبهاتهم التي يروجونها ويخدعون بها الأغمار. وهذا لا يكون إلا بالتأصيل العلمي الشرعي المبني على الأدلة والبراهين، لا بالمقاطع الفيديوهات والكلام العام. ما ينفع الكلام هذا. تريد أن تهدم هذا الفكر، ناظره فكريا وأتي إلى أساسات التي استند إليها واهدمها. فأتى الله بنيانهم القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهذا يكون عبر تأليف الكتب والرسائل وإقامة الندوات والمؤتمرات التخصصية في بحث في البحث في سبل مقاومة هؤلاء والرد على شبهاتهم وبحث أفكارهم. كذلك الاهتمام بمسرح الصراع الرئيسي. اليوم مسرح الصراع الرئيسي اليوم عند القاعدة وعند داعش هو وسائل التواصل والإعلام الإلكتروني. أين التواجد؟ أين مقاومة هذا الفكر؟ أكثر من ضم داعش من خارج البلاد العربية عبر الإنترنت، عبر اليوتيوب، عبر المقاطع، عبر المنتديات. وإذا كان مسرح الصراع عندهم، لذلك لابد أن يهتم بهذا الأمر وأن يضيق على كل من يعلم أنه عنده أفكار قاعدية أو داعشية، ولا يمكن أن يمكن من توجيه الشباب والوصول لوسائل الدعوة أو يمكن من مفاصل الدولة. ولما كان الوقت لا يتسع بالطبع لذكر هذه لذكر التفاصيل، يعني جاءت هذه المحاضرة المختصرة، ولعلنا في المستقبل إن شاء الله نفرد لكل محور من هذه المحاور يعني درس منفصل نبين فيه وندلل على ذلك من كتبهم وكلامهم حتى نكون على بينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.